بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وذكر جملة من الأحكام والمسائل التي كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشرع بعد بيان صفة الصلاة في بيان الأمور التي يسن للإنسان أن يحصلها في صلاته، ومنها السترة. يقول رحمه الله: ويسن. هذا التعبير يدل على أن جعلك للسترة، والتي سبق بيانها في المجلس الماضي، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، أي بمعنى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى صلى إلى سترة. والسترة أصلها ما يستتر به الإنسان، ويشمل ذلك ما يستر عورته أو يستره إذا كان في مكان، ولكن المراد بها هنا سترة مخصوصة حكم الشرع باعتبارها. فأنت إذا صليت تحتاج إلى حد معين تمنع فيه الناس أن يمروا بينك وبينه. هذا الحد وضعه الشرع على سبيل العبادة، لأن المكلف إذا خلي من مرور الناس بين يديه كان ذلك أدعى لخشوعه وأدعى لحضور قلبه. ثم إن هذه الصلاة تكون لها حرمة، فيمتنع المار أن يمر بين يدي المصلي، وذلك إنما يكون بوضع حد معين، وهو الذي وصف في الشرع بكونه سترة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءها، أي مثل مؤخرة الرحل سترة للمصلي، ثم لا يضره ما مر وراء هذه السترة. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث: إذا صلى المصلي أن يجعل تلقاء وجهه، أي السترة. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن جعل السترة أمام المصلي في صلاته أنه واجب، ولا شك أن هذا القول أقرب لظاهر السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا إذا تأملنا خطر المرور بين يدي المصلي، وتشديد الشرع في أمره، وترهيب المار من مروره، فإنه يتضمن الدلالة على أن السترة واجبة. وذلك أن أمرا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي أي ما في ذلك من الوعيد والعذاب لاختار أن يجلس 40 أهون من أن يمر بين يديه. قال: أنا السلاء دي. قال: 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 عاما. فهذا يدل على عظم خطر المرور بين يدي المصلي. فإذا كان الأمر كذلك، فإن من مقصود الشرع صيانة الناس عن هذا الخطر، وحفظهم عن الوقوع في هذا الضرر، وذلك إنما يكون بسبيل الإلزام. فإذا ألزم المصلي بجعل السترة كان ذلك أدعى لحفظ الناس من الوقوع في هذا المحظور. والسترة تكون جدارا، وتكون حيوانا جمادا، وتكون حيوانا، فلا حرج أن تستتر بظهر إنسان، ولا حرج أن تستتر بحيوان. فلو أنك دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد ولا تجد شاخصا إلا ظهر إنسان أمامك، فإنه لا حرج أن تصلي وراء ظهره، وقد جعلت في نفسك أن هذا الظهر بمثابة السترة لك، ويحق لك إذا وقع موقفك في الصف الذي يلي الصف أن تجعل الصف الأمامي بمثابة السترة. وتكون السترة حيوانا، كأن ينيخ الإنسان بعيره ثم يجعله بالعرض، أي عرض البعير سترة له، لأنه لا يليق أن يجعل وجهه أمامه. وهكذا بالنسبة للرجل، حتى لا يظن أنه ساجد للبعير أو ساجد للإنسان. فلذلك سبا لذريعة السجود للغير لا تجعل الحي قبل وجهه، وإنما تأتي من قفاه إذا استحسن أن تكون في القفاء، أو تأتي من جنبه كان يكون عن عرض كالحيوان من بهيمة من إبل أو بقر أو غير ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينيخ بعيره ويصلي إليه. وكذلك تكون السترة جمادا، وهذا الجماد إما أن يكون حائلا كالجدار وكالبناء، فهذا لا إشكال لكونه سترة مؤثرة، لكنه يكون في بعض الأحيان شاخصا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى كل منهما، فلما دخل الكعبة اقترب من جدارها وصلى إلى الجدار، فاعتبر الحائل من الجماد العريض، كذلك اعتبر الجماد الشاخص، كما في حديث أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ثم ركزت له العنزة. وهذا يدل على جواز الصلاة إلى الشاخص، كأن تغرز عودا أو عصا أو رمحا أو نحو ذلك ثم تصلي إليه، أو تضع حجرا. لكنهم قالوا إذا جئت تصلي إلى الحجر فاجعله عدة أحجار حتى لا تشابه عبدة الأوثان، سدا لذريعة المشابهة لعبدة الأوثان، لأنه إذا جعل حجرا واحدا كأنه يشابه أهل الأوثان بعبادتهم للأنصاب ونحوها، فقالوا تجعل حجرين أو ثلاثة بجوار البعض حتى تخرج من مشابهتهم. وكذلك الحال قالوا السنة في الصلاة إلى الحجر أو الشاخص، هذه من الأمور التي يفترق فيها الشاخص عن السترة العريضة، أن تجعل الشاخص إما على حاجبك الأيمن أو على حاجبك الأيسر، ولا تجعله أمامك مباشرة حتى لا يشبه عبدة الأوثان. وفيه حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جعل السترة على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، ولم يصمد لها صمدا، يعني ما جعلها أمامه كأنه يسجد لها كحال عبدة الأوثان. نعم.
إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل.
قائمة كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل الرحل الذي يكون على ظهر البعير، مؤخرته كما ضبطه بعض العلماء بقدر ذراع، وهي تكون تحفظ الراكب من ورائه، هذا القدر يجعله المصلي بين يديه. فإن كانت السترة صغيرة صغيرة الحجم طلب ما هو أعلى منها، وذلك أن العالي أدعى لانتباه الناس له وتوقيه المرور بين يدي المصلي. ثم السنة في هذا الشاخص أن تجعل بين سجودك وبين مكانه قدر ممر الشاة، يعني ممكن يكون قدر ذراع، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين منبره والجدار قدر ممر الشاة. وقدر ممر الشاة هذا قال بعض العلماء الحكمة فيه والعلم عند الله أنه يمنع أيضا من مشابهة عبدة الأوثان، لأنه إذا كان بينك وبين السترة حائلا دل على أنك لا تقصدها، فجعل هذا كالحرير بينك وبين مكان السجود، فتقدر موضع سجودي، فإن انتهى عند حد وضعت وراء ذلك الحد بقدر ذراع وضعت السترة من شاخص من الشخص الذي ذكرناه. نعم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. هذه مسألة الخط في السترة، الخط يكون في الأرض التي هي كالبرية التي يمكن وضع الخطوط فيها، وللعلماء في هذا الخط أولا مشروعيته قولان مشهوران، فقال الجمهور بعدم مشروعيته، وذلك لشدة الضعف في الحديث الذي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام فليخط خطا فإن لم يجد فليخط خطا، والحقيقة الضعف في الحديث قوي جدا، وأشار بعض العلماء إلى تحسينه كالحافظ بن حجر وغيره، ولكن الكلام فيه قوي. لكن العلماء رحمة الله عليهم قالوا لو لم يدل عليه الحديث لاقتضاه الأصل، لأن المقصود حفظ الناس، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينبه الناس إلا بخط قالوا إنه من باب تنبيه الناس وليس المراد به أن يكون سترة. ثم اختلفوا في صورة هذا الخط، قالوا أن يجعله بالأرض من جواره كالحال في العصا، لو وضع الحصى العصا يجعلها بالأرض، وقيل يجعل الخط من أمامه على آخر ما ينتهي إليه سجودك، تقدر مرور الرحل الدابة والشاة ثم تخط الخط، كالحال في الجدار المعترف، وقيل أن يجعله كالهلال، أن يجعل الخط كالهلال أي كالمحراب الذي يدخل فيه الإنسان. وأصح الأقوال أن الأمر واسع، لو أن الإنسان ترجح عنده ثبوت الحديث فالأمر فيه واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على القول بثبوت الحديث فليخط خطا، ولم يبين أهو معترف أو غير معترف، فيبقى الأمر على إطلاقه إعمالا للأصل.
وتبطل لنور كلب أسود بهيم فقط.
وتبطل الصلاة إن صليت إلى السترة بمرور كلب بهيم. هذا فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فهؤلاء الثلاثة بأمر الشرعي يقطعون الصلاة، أي أن الشرع دل على أنهم يقطعون الصلاة على سبيل العبادة، ما هي العلة الله أعلم. وإن كانوا قد ذكروا في الكلب وخصوه بالأسود لورود الخبر أنه شيطان، قالوا لمكان كونه شيطانا قطع الصلاة، ولذلك قالوا إن هؤلاء الثلاثة الكلب والحمار والمرأة قالوا إنهم يقطعون الصلاة على ظاهر حديث السنة. وهذا القول أعني القول بقطع الصلاة بمرور أحد هؤلاء الثلاثة هو أصح الأقوال وأعدلها، ومذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث على أن مرور هؤلاء الثلاثة واحد من هؤلاء الثلاثة على أن مرور واحد من هؤلاء الثلاثة يوجب قطع الصلاة، بمعنى أن المكلف يطالب باستئناف الصلاة. مثال ذلك، لو قمت تصلي تحية المسجد فجاءت امرأة أو مر حمار أكرمكم الله بينك وبين السترة، فهذا المرور لهذه الدابة يوجب قطع الصلاة، فلو صليت ركعة من تحية المسجد تصبح كأنك لم تصلي فتستأنف الصلاة ولو كنت في التشهد الأخير، فمروره بين يديك في هذه الحالة يوجب انقطاع الصلاة من أصلها فتستأنف الصلاة كأنك في غير صلاة، ولو كانت فرضا أي ولو كنت في فرض فإنه تستأنف الصلاة. وهذا على أصح أقوال العلماء، خالف الجمهور رحمة الله عليهم من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا لا تقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة واحد من هؤلاء الثلاثة. قالوا أما الحمار فبثبوت حديث ابن عباس في الصحيح أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بخيف منن، قال فأرسلت الأتان واعترضت بين الصفوف فلم ينكر علي أحد، ثم أرسلت الأتان ترتع. وجه الدلالة أنها مرت بين المصلين فلم يوجب ذلك قطع صلاتهم، فدل على أن مرور الحمار لا يقطع. قالوا وأما المرأة فلما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وكنت أنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي ثم إذا قام مددتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كانت حجرة عليه الصلاة والسلام صغيرة الحجم، إلى درجة أنها لو نامت رضي الله عنها وأرضاها ما وجد مكان يسجد فيه صلوات الله وسلامه عليه. ولكنها وإن كانت ضيقة لكنها واسعة بما فيها من الإيمان والحكمة ونور القرآن، وبما فيها من خير النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الآفاق صلوات الله وسلامه عليه. المقصود قالوا لو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على هذه الصورة. وعند التأمل لهذه النصوص التي احتج بها جمهور العلماء رحمة الله عليهم فإننا نرى أن الدليل الذي دل على قطع الصلاة أرجح، وذلك لكونه نصا في موضع النزاع، وثانيا أن اعتراض أم المؤمنين عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتراض الجزء، والقاعدة في الأصول أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولذلك لو حلفت وقلت والله لا أدخل الدار وأدخلت رجلا ولم تدخل الأخرى لم تحنث، لأنه لا يسقط عليك أنك قد دخلت إلا بالجرم كله. وكذلك هنا، ولذلك لما يدل على ذلك السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة وهو معتكف بالمسجد ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي أن جزءك ليس آخر حكم الكل، فلذلك دلت السنة على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فيكون اعتراض القدمين بين يديه لا يوجب الحكم بكونها معترضة بالكل. والحديث الذي ورد في القطع أن تمر وذلك للكل، وفرق بين الجزء والكل. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكون الصلاة تحت تنقطع بالمرور، وكونها تمد الرجل وتقبضها ليس بمرور حقيقة. ولذلك يعتبر حديث الذين قالوا بالقطع أقوى من حديث الذين قالوا بعدم القطع. أما استدلالهم رحمة الله عليهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته بخيف منن، فإنه أرسل الأتان ومر بالأتان بين الصفوف، أي مر بين يدي المأمومين، والمرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، وإنما مورد النص في المنفرد والإمام. أما المأموم فإنه يجوز أن تمر بين يديه كما هو معلوم. ولذلك محل الخلاف أن يمر بين يدي الإمام أو يمر بين يدي المنفرد، فأصبح حديث ابن عباس خارجا عن موضع النزاع، ولذلك لا يقوى على معارضة ما ذكرناه من النص الصريح في كون الصلاة تنقطع بمرور هؤلاء. وخصه بهذا لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود دون غيره. نعم.
وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
وله أي للمصلي، أي لك إذا صليت في نافلة أو فريضة وقرأت آية عذاب سألت الله أن يعيذك منه، أو قرأت آية رحمة سألت الله من فضله. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أنه ما مر بآية، حديث حذيفة، أنه ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل الله من فضله، ولا مر بآية فيها ذكر عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. قالوا فهذا يدل على مشروعية أن يسأل المكلف ربه من فضله إن مر بالرحمة، ويستعيذ به إن مر بالعذاب، ولا فرق عند القائلين بهذا القول بين الفرض والنفل. والصحيح كما ذهب الجمهور أنه يفرق في السؤال بين الفرض والنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولذلك دل على أن الأصل في المصلي أن يسكت، وقال عليه الصلاة والسلام في الإمام إذا قرأ فأنصتوا، فالأصل عدم الكلام. فلما ثبتت السنة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولم يثبت حديث صحيح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفرض، ولا يعقل أنه يصلي بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه هذا الردح من الزمان الطويل ولا يثبت عنه في فرض واحد أنه فعل ذلك، فنقول يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيشرع فعل ذلك في النفل دون الفرض. وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى السنة، أن المصلي إذا كان وراء الإمام ينصت ويقتصر على الإنصات ويمتنع من الحديث، ويختص حكم هذه المسألة بالنفل دون الفرض. ولذلك قال المصنف ولو في فرض، ولو في فرض لو تشير إلى الخلاف، معنى ذلك أن هناك من يقول بتخصيصه بالنفل دون الفرض، وهو مذهب الجمهور، وهو أقرب الأقوال وأعدلها. ولذلك ينبغي الاقتصار في النوافل دون غيرها عن الفرائض. نعم.
أشابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم السترة في الحرم المكي جزاكم الله خيرا.
اتقيت الله فجعل الله لك فرجا وخرجا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السترة في الحرم المكي وغيره حكمها واحد، وذلك لثبوت السنة على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الحرم، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ولم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء مكة، فبقيت على الأصل. لكن قالوا إن اقترب من المطاف وآذاه الطائف وتعذر عليه منعه، قالوا وسع فيه، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا فإذا مر كأنه يمنع، ولكن الحقيقة هناك وجه ألطف من هذا الوجه باستثناء الطائف. قالوا لأن الطائف في صلاة، الطائف في صلاة لقول عليه الصلاة والسلام الطواف من بيت صلاة، فإذا مروره أصلا هو من الصلاة، فهذا الاستثناء من أدق ما قيل في هذه المسألة، أن الطائف عند مروره استثني، وأما غيره فيبقى. ولذلك يعني استثناؤه على هذا الوجه لا حرج فيه، والدليل يدل على أن مكة وغيرها على حد سواء. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، لأنه نزل بالمحصر بجوار الحجون، لما نزل من بعد أن أتم ليالي منى بات بها وتأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام، نزل من المحصب ثم قال ركزت له العنزة، الحديث بسياقه إلى أن قال ثم ركزت له العنزة، وركز العنزة إنما يقصد به أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مكة وغيرها على حد سواء، خاصة على القول الذي يقول إن حرم مكة كله آخذ حكم مضاعفة الصلاة، وهو قول من القوة بمكان، ولذلك يقوى أن يكون حرم مكة كلها يمتنع فيه أن المرور بين يدي المصلي، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ عند الصلاة إلى سترة هل يمنع الأطفال من المرور بين يدي المصلي وكيف؟ جزاكم الله خيرا.
يمنع الطفل من المرور بين يدي المصلي، وإن كانت الصلاة نافلة وأزعج المرأة طفلها فإنه لها أن تنحني وتتناوله وترفعه حتى لا يمر، وهذا من أرفق ما يكون إذا كان مما يصعب رده مما لا يميز كالصبي الذي لا يميز، تتنحني وترفعه لأن الانحناء في النافلة أوسع منه في الفرض. وقال بعض العلماء بجوازه في الفرض حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، قالوا إنها حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث أمامة فيه إشكال لأن حديث أمامة لم ينتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء، وإنما كان يرفعها وإذا سجد وضعها ثم حملها عند رفعه، فما كان ينتقل بالانحناء، لأنه في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما اضطر إلى الجلوس، فلما كان الفرض يجوز لك أن تجلس مع القدرة على القيام وسع في حملها في النفل دون الفرض، والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ إذا مر الرجل بين المأمومين بغير حاجة فهل ينبغي له هذا وهل عليه حرج؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمر بين يدي المأمومين إلا من حاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فلا. وأذكر من أهل العلم رحمة الله عليه من مشائخنا يقول يشرع دفعه إذا مر للتشويش والأذية، يشرع للمصلي أن يدفعه لأنه ينشغل الواحد بدفعه لمصلحة الكل، ولذلك يجوز أن ترتكب المفسدة الدنيا تحصيلا لدرء المفسدة العليا، فلذلك قالوا يشرع أن تدفعه فتنشغل وحدك تحصيلا لمصلحة الكل، ومنع بعض العلماء من دفعه وقالوا لأنه إذا دفعه انشغل وهو مكلف بمصلحته والعذر متعلق بمصلحة الغير فلا يسوغ لأنه لا إثارة في القرب.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ في قول المصنف رحمه الله بمرور كلب أسود، هل هذا الكلب المعهود أم أنه يطلق على السباع وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
يختص بالكلب المعروف يعني الكلاب المعروفة، أما السباع كالأسد والنمر ونحوه فلا يدخل في هذا، وأما الصيد فإنه يدخل فيه لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، ووصف الجارحة مع الكلب يدل على أنه يجوز تعلم أسدا الصيد وتصيد به، وهكذا لو علمت نمرا أو غيره من السباع العادية لأنه يصدق في وصف الجارحة والكلب، لكن هنا عليه الصلاة والسلام قال الكلب، فألف الكلب للمعهود يشمل هذا كلب البادية وكلب الحاضرة سواء كان من الكلاب البرية أو كلاب الكلب البادية، مثلا لو خرج للصيد في البادية نوع الكلاب التي تكون في البادية للصيد معروفة هذه التي هي صغيرة الحجم، هذا يؤثر فنقول بعمومها في جنس الكلاب بخلاف الكلب، ففرق بين الكلب وبين الكلب. والدليل على جواز الصيد بالكلاب قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صلق عليه كلبا من كلابه وقتله الأسد، لأنه دعا على عقبة ثم لما خرج في تجارته إلى الشام قال إني أخاف دعوة محمد، فكان إذا نام ينام بين أصحابه، فلما كان على تخوم الشام جاء الأسد وافترسه من بين أصحابه، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلق عليه كلبا من كلابه، فأخذ العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال كلبا من كلابه، فوصف الأسد بكونه فتحقق بالأسد، فدل على أنه في عرف الشرع قد يطلق الكلب ويراد به الأسد أو كل جارح لأنه مخوض من الكلب، وهذا نبه عليه كما نبه عليه ابن منظور رحمة الله عليه في لسان العرب نبه على هذا. ففي الصيد يكون عام يصيد بأي شيء من الحيوانات المفترسة من السباع، لو أخذ نمرا وعلمه الصيد جاز له، فنقول بعموم اسم الكلب هنا لورود لهذا، وقد كان عدي يصيد بالسباع يعني كان يصيد بالسباع على اختلاف بالكلاب وغير الكلاب، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إني أصيد بكلبي المعلم وكلبي غير وأصيد بهذه البزاز، البزال باز اللي هو الصقر، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ولم ينكر عليه. فنقول إن اسم الكلب لأنه بعض العلماء يقول هنا الكلب عام كالصيد، فنقول الصيد شيء والكلب في الصلاة شيء آخر،
لأنه في الصلاة من جانب التعبديات، وفي الصيد من جانب الكلب والقوة، لأن المقصود تحصيل الرفق للناس بالصيد، فجاز هنا على سبيل العموم وامتنع هنا على سبيل ورد هنا على سبيل الخصوص رفقا بالناس، ولذلك يقال هنا بخصوصه بالكلب المعهود دون غيره، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل دعاء القنوت خاص بالفريضة دون النافلة؟ أثابكم الله.
نعم، هذا الحقيقة تنبيه جيد، لأننا في الجلسة الماضية ذكرنا أنه لا يجوز الدعاء على الوارد في القنوت، والمراد بالقنوت قنوت الفرض. القنوت قنوتان: قنوت فرض ونفل. قنوت الفرض مثل الدعاء في النوازل، فالدعاء في النوازل اقتصر فيه على الوارد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وكذلك قوله: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الدعاء الوارد. ثم بعد أن تنتهي من هذا التمجيد الوارد في هذين الخبرين تدعو على من ظلم كفار، وتدعو بالنصرة للمسلمين، وتقتصر على ذلك لا تزيد. فلو دعا بالاستسقاء كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطلاب في الاختبار كان بدعة. هذا مما حدث الآن، بعضهم يدعو بنجاح الطلاب في الاختبار، وبعضهم يدعو بعموم الأدلة الأدعية. هذا لا يجوز. الصلاة لا يجوز فيها الكلام إلا بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فما ورد في القنوت يقتصر عليه. لذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك. يعني يعرف أنه قد خرج عن كونه مصليا. متى؟ إذا زاد في الفريضة عن القدر الوارد. ولذلك ينبغي على الإمام أن يحتاط لصلاة الناس، يدعو بالوارد، يدعو بنصرة المؤمنين بجوامع الدعاء: اللهم انصر المستضعفين، ونحو ذلك من جوامع الدعاء، ولا داعي للإطالة وللخروج عن المعهود والتكلف. فلذلك يقتصر على جوامع الدعاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بالنصرة للمسلمين والهلاك على الكافرين، ثم يختم ويركع ويسجد. أما بالنسبة لقنوت النافلة وهو قنوت الوتر، يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. فلو دعا بغير هذا الدعاء جاز، ولو زاد على الوارد جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والحسن صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدعاء لازما بالقيد لعلمه الصحابة، ولألزم الصحابة بهذا الدعاء في الوتر على سبيل الخصوص، ولأن الوتر رفق بالناس يسأل المصلي فيه حاجته في ليله، وسع على الناس أن يسألوا من حوائج الدنيا والآخرة بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في الحديث: فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، هل هذا على الترتيب أم على التخير؟ أثابكم الله.
نعم، على الترتيب. إن لم يجد على الترتيب، هذا أصل. إن وردت في الكتاب فهي على الترتيب. مثلا في كفارة اليمين ذكر الله عز وجل: عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوته، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات. فمن لم يجد، فاشترط في جواز الصيام وإجزائه بكفارة اليمين أن لا تستطيع على الرقبة والإطعام والكسوة. الناس الآن بعض العامة هداهم الله مباشرة إذا حلف اليمين وحلف ينتقل إلى الصوم، وهذا لا يجزيه بإجماع العلماء على أن كفارة الصيام لا كفارة اليمين بالصيام شرطها عدم الوجد، يعني عدم القدرة. وهكذا قالوا: لو أن إنسانا وجبت عليه الرقبة في الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو في القتل، فانتقل وهو قادر أن يشتري رقبة، انتقل إلى صيام 2 متتابعين لم يجزه، فكأنه لم يصم. لو صام 2 المتتابعين وهو قادر على عتق الرقبة فإنه كأنه لم يصم، فانتقل نافلة، لأنه شرط مقيد بالشرع بنفس الشرع. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فالذي لم يجد له حكم، والذي لم يستطع له حكم. أما أن ينتقل إلى درجة ما بعد الشرط من لم يجد مع القدرة والوجد، فهذا خارج عن الحد المعتبر. ولذلك هنا لما قال لم يجد دل على الترتيب لا على التخيير، ولأن مناسبة الحجم ظاهرة، ولذلك يبتدأ بالشاخص ثم بالعصا ثم بعد ذلك بالخط.